اللهم اجمعين على يوم الدين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طولا. الشرط الثاني من شروط خيار التأخير عدم قبض مجموع الثمن. إذا لم يكن البائع قد أخذ مجموع الثمن فله خيار التأخير، لكنه إذا أخذ الثمن حتى لو ترك المشتري المتاع عنده فلا خيار له. هو قبض البعض كلا قبض، يعني إذا قبض بعض الثمن دون البعض يكون كلا قبض. يقول: واشتراطه مجمع عليه نصا وفتوى، وقبض البعض كلا قبض لظاهر الأخبار. يعني الرواية إنما يقول لم يقبض الثمن، الثمن ظاهر في مجموع الثمن. الروايات يقول من اشترى شيئا ولم يقبض الثمن، الثمن ظاهر في المجموع في الكل. هذا الظاهر يعتضد بفهم أبي بكر بن عياش في الرواية المتقدمة، لأن في تلك الرواية أعطاه بعض المبلغ النزاع اللي حصل بين هذا الراوي وذلك الشخص، أعطاه بعض المبلغ واحتبس أياما ثم رجع ليأخذ المبيع، قال أنا بعته، فهو طبق عليه هذه الرواية من اشترى شيئا فله ثلاثة أيام. المعتضد هذا الظاهر بفهم أبي بكر بن عياش في رواية ابن حجاج المتقدمة، وربما يستدل بها، احنا يعني جعلنا كمؤيد، البعض يستدل يجعله دليل مستقل تبعا للتذكرة وفي نظر، لأن فهم أبي بكر بن عياش لا حجة فيه. نعم يصلح مؤيد، يصلح مؤيد، ولا هو ليس معصوم، وإنما إذا كان ثقة حجة فيما نقله، أما فيما في استنباطه عن كلام الإمام وهكذا استنبط، لكن في استنباطه ليس يعني لا حجية في استنباطه. جيد. والقبض بدون الإذن كعدمه، إذا البائع أخذ الثمن لكن من دون إذن المشتري هذا كلا قبض. لماذا؟ لأنه أولا ظاهر الأخبار القبض مع الإذن، هذا واحد. ثانيا إحنا قلنا المسألة من سقريات إلى ضرر، والضرر إنما ينشأ من قبل كون المبيع في ضمان البائع، وهذا الضمان لا يرتفع بقبض الثمن بلا إذن، لا زال المبيع في ضمان البائع حتى لو قبض الثمن بلا إذن، لأن هو عليه أن يرجع الثمن، يعني يكون ضامن للثمن والمثمن معا، فضمان المبيع لا يرتفع عليكم السلام بالقبض بلا إذن ولا ضرر ينطبق عليه لظهور الأخبار في اشتراط وقوعه بالإذن في بقاء البيع على اللزوم، مع أن ضرر ضمان المبيع مع عدم وصول الثمن إليه على وجه يجوز التصرف باق. إذا ما أخذ الثمن بنحو يجوز التصرف الثمن، إذا لم يأخذ الثمن بوجه يجوز التصرف فيه، ضمان المبيع باق في ذمة البائع، مقتضى لا ضرر أن يكون له الخيار. كيف ينتظر إلى مثلا إلى كم يوم هو يترصد ويترقب رجوع المشتري ولا يجوز له التصرف في الثمن لأن أخذه بدون إذن، ولا في المثمن لأنه ملك المشتري، وأضمار المبيهم على البايع، خاسر خسارة الدنيا والآخرة. هذا يصير ضرر، فالقبض بلا إذن لا يرفع هذا الضرر. نعم، لو كان القبض بدون إذن حقا، يعني بحيث يجوز التصرف في الثمن ولو بدون إذن، لكن حق، شلون؟ كما إذا عرض المبيع على المشتري فلم يقبضه، يعني هو مكنه، قال له تعال استلم، هو ما قال ما أنا ما أريد، أنت ما تريد تنقل الثمن، أنا أخذ الثمن منك، يعني أنا أستحق أخذ الثمن بإقباض المبيع ولو هو لم يقبض. فالظاهر عدم الخيار. ليش؟ لأن هنا يجوز للتصرف الثمن، خلاص إذا جاز لي التصرف في الثمن فما أخسر شيء، لأن حتى لو كان مبيع في ضماني حتى، لكن بالتالي بدله وصل إلي، ما في إشكال. أو إذا قلنا بارتفاع الضمان المبيع بعد بطريقة أولى، لأن إذا قلنا الضمان يرتفع بمجرد التمكين حتى لو لم يقبض هو. فالظاهر عدم الخيار لعدم دخولي في منصرف الأخبار وعدم تضرر البائع بالتأخير. جيد، إذن القبض في الثمن إنما مقيد بالقبض مع الإذن أو القبض الذي يكون حقا، أي هنا لا خيار. أما مع عدم القبض أو مع قبض بلا إذن فالخيار باق إلى ثلاثة أيام. البعض توهم قال لا، في قبض الثمن حتى لو بدون إذن يسقط الخيار، في مال قبض المبيع لا، هذا يكون بالإذن، مسألة الشرط السابق، الشرط السابق قبض المشتري للمبيع، يعني عدم قبضه للمبيع. في المبيع إذا المشتري قبض بلا إذن فلا، الخيار باق، لكن في جانب البائع إذا أخذ الثمن بلا إذن الخيار يسقط. قال هناك فرق بين المبيع وبين الثمن، المبيع في قبض المبيع بلا إذن البائع كلا قبض، أما قبض الثمن بلا من دون إذن المشتري لا قبض. فرق بين مسألتين، والنتيجة أن الخيار موجود مع قبض المشتري المبيع بلا إذن البائع، لأن هذا القبض كلا قبض في جانب المشتري، يشترط أن القبض بإذن، أما إذا البائع أخذ الثمن بلا إذن المشتري فالخيار يسقط، يعني هو قبض الثمن. ليش فرقت؟ قالها لأن في الروايات في جانب المبيع التعبير الوارد إقباض المبيع، لم يقبضه المبيع، إقباض فعل البائع، فإذا المشتري قبضه من دون إقباض فما حصل اللي الإمام أراده في الحديث، الإمام أراد الإقباض، والإقباض لا يحصل إلا بالإذن. في جانب الثمن التعبير في الرواية قبض الثمن، الفرق بين التعبيرين في مسألة الثمن، التعبير الوارد في الروايات القابض، وهذا مطلق بإذن أو بغير إذن. في جانب المبيع التعبير الوارد هو الإقباض، إقباض ما يصير بدون إذن، هذا هو الفارق. البعض هكذا توهم. مرحوم الشيخ يقول هذا الكلام غير صحيح. ليش؟ يقول لأن هذا الاختلاف في التعبير من مناسبات طرح المسألة من طرف البائع، يعني احنا جاي ننظر من منظور البائع، اساسا مسألة خيار التأخير ارفاق بالبائع، المسألة يعني اللي يصير عنده مشكلة هو البائع، يصير عنده مشكلة، فمن منظور البائع البائع يقبض ويقبض المثمن، يستلم ويسلم، فأنه عبر في الثمن بالقبض وفي المثمن بالإقباض لأجل هذا، ما في يعني في الدلالة أكثر من هذا. البائع لأن إحنا جاي ننظر من فقط من طرف الباي ننظر للمسألة. الباي بالنسبة للثمن شو يسوي؟ يستلم، يقبض. بالنسبة للنبي شو يسوي هو الباي؟ يقبض، يسلم. هذا لا أنه في المبيع نحتاج إلى إذن الباي، في الثمن نحتاج إلى إذن المشتري. فلا يغرنك اختلاف التعبير، وربما يقال بكفاية القبض هنا يعني في الثمن مطلقا سواء بإذن أو بغير إذن، مع الاعتراف باعتبار الإذن في الشرط السابق أي قبض المبيع، نظرا إلى أنهم شرطوا في عناوين المسألة في طرف المبيع عدم إقباض المبيع إياه، يعني إقباض وإن تسليم البايع المشتري إقباض، وفي طرف الثمن عدم قبضه يعني عدم الاستلام. وفيه نظر لأن هذا النحو من التعبير من مناسبات عنوان المسألة باسم البائع، المسألة طرحت باسم البائع فيعبر في طرف الثمن والمثمن بما هو فعل البائع وهو القبض في الأول والإقباض في الثاني. فتأم إذن القبض بدون إذن كلا قبض. المرحوم النايني عنده وجه آخر لطيف لا بأس، يقول البائع حينما قبض الثمن بلا إذن المشتري صح خارج عن صرف الأخبار ما عندي إشكال، لكن حينما قبضه بلا إذن هذا في دلالة التزامية على الارتضاء بالبيع، يعني كأنما راضية بالبيع. ليش أنت تروح تأخذ الثمن منه من جيبه من دون أن يأذن هو من كيسه؟ على كل حال كأنك رضيت بالبيع. إذا قلنا بهذا فيكون مواب إسقاط الخيار، مثلا إسقاط الخيار شلون في باقي الخيارات إذا رضي بالبيع يعني أسقط خياره. فالنعني يقول كأنما إذا أخذ البائع أجو من دون إذن المشتري أخذ من عنده الثمن يعني كأنما ارتضى بالبيع. فعلى كل هذا الكلام حتى لو التزمنا به غير ما نحن فيه، بحث إسقاط الخيار. شرط الخيار هذا هو القبض بالإذن، يعني شرط عدم القبض، عدم القبض والقبض بلا بإذن كلا قبض، إلا من باب أنه تقول دلالة على الارتضاء بالبيع بحث آخر. زين الآن لو أجاز المشتري، يعني أنا قبضت الثمن من دون إذن المشتري فكان الخيار باقا، لكن بعد المشتري التفت قال ما يخالف أجاز، يكون في حكم الإذن السابق يسقط الخيار. ليش؟ نفس النكتة. شنو النكتة؟ أنه إذا أجاز المشتري التصرف الثمن فبعد الثمن يحل التصرف فيه، إذا حل التصرف الثمن فبعد لا أنا ما أتضرر وخارج عن منصرف الأخبار، لا أدلة لا ضرر يشملني، لا معاقد الإجماعات ولا ظواهر الأخبار. ولو أجاز المشتري قبض الثمن بناء على اعتبار الإذن اللي هو مختار الشيخ الأنصاري كانت في حكم الإذن، يعني الإجازة اللاحقة في حكم الإذن السابق. زين هل هي كاشفة أو مثبتة ناقلة؟ يعني من حين الإجازة أو يكشف أنه أبواهما الثانية للناقلة. شنو الثمرة يترتب عليه ما لو قبض قبل الثلاثة فأجاز المشتري بعد الثلاثة؟ إذا قلنا ناقلة فالخيار ما يسقط، يعني هو كان بإمكانه أن يسقط يعني يفسخ البيع، لأن في الثلاثة ما قبض الثمن، ولو قبض لكن قبضه في الثلاثة كان كلا قبض. إذا قلنا كاشفة فلا، في زمن الثلاثة القبض كان قبضا مأذونا فيه فليس له خيار. الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين، يعني البيع يكون نقدا لا نسية ولا سلفا، لأن المتبادر من النسخ غير ذلك. أكو قاعدة حتى في الفقه هم يقولون إذا لم يقيد البي بالتأخير في جانب الثمن أو في جانب المثمن، فظاهر البي هو النقد. أخبارهم كذا، من اشترى شيئا زين فيقتصر في مخالفة الأصل على منصرف النص، لأن هذا مخالفة الأصل، مسألة الخيار هنا، والنص ما يظهر منه حالة النسيئة ولو نسيئة ساعة، ولو اشترى التأخير ساعة واحدة.
النص مطلق من هاي
الجهة؟ لا، يقول لك منصرف إلى النقد. هنا الإطلاق يكون
من وين جاي هذا؟
لأن التأخير يحتاج إلى تقييد. التأخير يحتاج إلى تقييد.
يعني شيخنا التأخير مثلا لمدة ساعة، إن هذا حتى عند عرف العقلاء يعني
تأخير ساعة أو ساعتين، تارة تشترطه في العقد يصير نسيئة أو سلف، تارة لا، الناقد هو يمهلك ولا مقتضى. إذا هو يريد يعاندك يقول لك يدا بيد، أعطيني المثمن أعطيك الثمن، بيد أخذ بيد أعطي، لكن حتى هو يتسامحك فيه شو اسمه، إلا نريد نمشي على مر القانون يصير يدا بيد. لا، إذا اشترط يصير نسيئة فما يقدر، يعني ليس له أن يؤخر في التسليم لأني شرطت لي التأخير. عموما فالإطلاق هنا يكون هو النقد، الإطلاق يحمل على النقد، يعني الإمام يحكي من اشترى شيئا ما يقيد بالنسيئة، يعني النقد. أنت الآن تحكي حكاية تقول أنا رحت بسوق اشتريت حاجة ما تقيد لا نسيئة لا انصرف، أنه نقد. هذا النظير ما ذكره الآخون في الكفاية في بحث الواجب العيني والتعييني والكفاية والنفسي، قال إطلاق يدل على أنه واجب عيني، واجب نفسي، واجب تعيني، تعييني. التخييري محتاج إلى قرينة زائدة، الكفائي محتاج لقرينة زائدة، هنا هم نفس الشيء. إطلاق ما يقتضي التعميم، إطلاق هنا يقتضي التخصيص، خصوص الفرد اللي عاري عن القيود. الفرد العاري عن القيود هو النقد، ذاك مقيد. ما أنه في الجملة إجماعية جيد. الشرط الرابع،
شيخنا هذا الاشتراط مثلا التأخير لمدة 5 دقائق أو ساعة، يعني هذا مو حتى هذا هم يسقط الخيار؟
بالتالي إذا صار نسيئة
ساعة ساعتين مثلا،
تارة البي نقد ويمهلك ساعة، لا هذا خيار في موجود. وأساس أساس الرواية هو هذا، يقول سآتيك بالثمن، يعني يأخذ منك مهلة، تعطيه مهلة، لكن تعطيه مهلة بعد انتهاء العقد، هذا ما هذا لا يسقط الخيار. أما لو اشترط في متن العقد لا أقل محل ترديد. الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبه عين. عندنا 3 أنماط من المبيع، يعني الأشياء على 3 أنماط. الشيء العيني الخارجي، الكلي في المعين، صاع من صبرة، اشتريت صاعا من هذه الصبرة، اشتريت كتابا من هذه المكتبة، فالمبيع الآن موجود. القسم الثالث، الكلي في الذمة، اشتريت كتابا أو صاعا في ذمتك. في القسم الثالث المبيع غير موجود في الخارج. لو حتى إذا موجود في الخارج، أنا ما أبيعك هذه الحصة، أبيعك كلي، أمرا كليا، ليس هذه المتشخصات الجزئيات الشخصيات، المبيع الكلي. إذا كان المبيع شخصي أو كلي في المعين، خيار موجود، خيار التأخير، اشترى هذا المتاع بعينه أو اشترى ساعة من هذه الصورة، ولا تسلم الثمن ولا أخذ المبيع، وتأخر 3 أيام خيار موجود. أما إذا اشترى كليا، أجى يمي قال يابا أريد تشيس حنطة، مو هذا التشيس ولا من الأكياس اللي عندك، تشيس حنطة بهذه المواصفات. يجوز أساسا أنت ما عندك حنطة، أو ما موجودة الحنطة يمك، أو اللي عندك ما تريد تعطيه هوية عندك. وتأخر مو ثلاثة، تأخر سنة هم مالك خيار، كل في الذنب. زين ليش؟ لماذا خصصتم؟ ما الدليل على هذا الشرط؟ لماذا خصصتم خيار التأخير بالمبيء الشخصي أو الكلي في المعين؟ يقول لقصور الأدلة، أدلة هذا الخيار قاصرة عن شمول المبيء الكلي. الإجماعات كلها منصرفة إلى المبيء الشخصي، النصوص هكذا كلها تنصرف للمبيء الشخصي، ما عندي دليل على الكلي. فبملاحظة الفتاوى والنصوص يكاد يشرف الفقيه على القطع بأنه لا يأتي هذا الخيار في المبيء الكلي. يقول أن يكون المبيء عينا أو شبه عين. ما المراد بشبه عين؟ كصاع من صبرع كلي في المعين، نص عليه الشيخ في عباراته المتقدمة في نقل مضمون رواية أصحابنا. الشيخ إنما قال عند أصحابنا إذا اشترى شيئا معينا، كأنما يعني ينسب للطائفة إجماعية. وظاهره كونه مفتى به عندهم، يعني مو أنه ما عندك إجماع، الإجماع ما يشمل الكلي، بل إجماع على اختصاصي بالشخصي. كوش إجماع، مجرد وجود هيك دعوة من إجماع بعد يقلق الباب أمامك لتستدل بالإجماع على شمول الخيار المبيء الكلي. ده عندك إجماع مضاد على أنه مختص بالشخصي، وصرح به في التحرير، يعني بهذا أنه المختص بالشخصي مو بالكلي. المهذب البارع غاية المرام. الآن نحن في هاي الصفحة وصفحتين تكلم عن كلمات الأصحاب ليظهر لك أنه الإجماع لو إجماع انعقد على عدمه في الكلي لو أقل مشكوك، يعني ماكو إجماع على الكلي، ما تقدر تثبت الإجماع على الكلي، يجيب أقوال العلماء الفقهاء. وهو ظاهر جامع المقاصد. منين استظهرت من جامع المقاصد يا شيخ الأنصاري؟ حيث قال لا فرق في الثمن، شوف قيد احترازي، بين كوني عينا وفي الذمة. يعني شنو يعني في المثمن أكو فرق، وإذا ليش قيد بالثمن؟ وقال في الغنية روى أصحابنا أن المشتري إذا لم يقبض المبيع، لم يقبض المبيع وقال أجيئك بالثمن ومضى، فعلى البائع الصبر عليه 3، ثم هو بالخيار بين فسخ البيع ومطالبته بالثمن. هذا إذا كان المبيع مما يصح بقاؤه، فإن لم يكن كذلك كالخضروات فعليه الصبر يوما واحدا ثم هو بالخيار. زين، محل الشاهد هنا. ثم ذكر أن تلف المبيع قبل 3 من مال المشتري وبعده من مال البائع. هذا ما يأتي في الكلي، المبيع الكلي تلف، فرض التلف في المبيع الكلي غير متأتي. المبيع الكلي ما وطنه الذهن ذمة، قبل التسليم قبل القبض أسم لا يمكن فرض تلفه، حتى نقول ضمان على من. سنحن قد نخالف الغنية في ضمان المشتري، يعني عدنا سألان لا نريد نناقشه في هذا، لكن أصل فرض المسألة مسألة الضمان على من يدل على أن موضوع المسألة مبيع الشخصي، مبيع الكل ما يتلف، يعني في ذمة. نعم. ثم قال ويدل على ذلك كله إجماع الطائفة. عم ادعى الإجماع، إذا إجماع قامت على أن موضوع المسألة مبيع الشخصي. وفيما أقد إجماع الانتصار والخلاف، شيخ الأنصاري لما يدخل في نبش أقوال الفقهاء يدخل العمق، ينبش يعني واقعا مو نظرة سطحية وقشرية، يعني من عصائص كلامته من هنا من هناك يجمع يجمع حتى يقول لك شنو رأي المشهور. وهذا كلش من الأسف الشديد الآن هناك يعني أكو ظاهرة سطحية وقشرية، مثلا في فهم أقوال أصحاب يقول لك تكتفي بالجواهر، الجواهر هو قال نقل لي أقوال مشهور، شنو اللي أنا أروح نفس أشوف نفس كتاب كتبهم، ماكو داعي إتلاف تضيع العمر، هو الجواهر أشوفه وجواهر نسب المشهور. نحن وجدنا يعني كثير مو مورد موردين، جواهر نسب المشهور شيء ولكن المشهور غير ذلك، أو هو مثلا ما هو بشر مو معصوم، هذا تقليد، هذا تقليد، تتقلد جواهر مو مجتهد أنت. فشيخ الأنصاري شوف شلون دقيق يذهب منا ومنا، يعني حتى لا يكتفي فقط بأن ينظر إلى الموضع المبحوث فيه، لا كل ما يمكن أن يكون له صلة بالموضوع. كلامنا في البي يجيب لك من الصلح من الهبة من النكاح من وين، لأن أكو جهة مشتركة لوازم كلامهم. هذا جدا مهم في الفقيه، الفقه ليس إلا التتبع، الفقه مو يعني مسألة عقلية تجي أن تفكر برأسك وتفلسف وتصدر فتوى، فقه تتبع. هسه بعد البعض هذا بعد جيد، هذا هو تحقيق للعقل يراجع الجواهر، البعض حتى الجواهر ما يراجع، شنو علاقة جواهر، شنو علاقة لي بمكاسب، هذه كتب قديمة نسخت، يفتي بشوف مستند السيد الخوي وقائد كلش يعني مستمسك السيد الحكيم خلاص ما يصير هكذا. وفي معقد إجماع الانتصار والخلاف، وما وجدته في نسخة جواهر القاضي، شوف شلون دقيقة يقول جواهر القاضي نسختين، أنا النسخة اللي عندي شنو لو باع شيئا معينا بثمن معين، إذن هنا شوفوا المبيع معين، يعني في معقد الإجماع انعقد على المبيع المعين، بثمن معين يأتي التوضيح، الثمن هم يكون شخصي لو ثمن كلي يصير، هذا سنوضحه، المراد بالثمن معين مو ثمن شخصي، يعني معلوم مقداره، لأن قطعا في جانب الثمن ما نحتاج لكونه شخصيا، هذا يكون معلوم عندكم، يأتي التوضيح. على المحل شاهد باع شيء معينا، إذن هذا هم إجماعهم انعقد على المعين. شوفوا إجماع القنية، إجماع الانتصار والخلاف والجواهر ومهذب البارئ، وهذه كلها انعقدت على المعين. لكن في بعض نسخ الجواهر لو باع شيئا غير معين، مو شيئا معين، وقد أخذ عنه إن هذه النسخة مفتاح الكرامة وغير مفتاح الكرامة، ونسب إلى القاضي دعوى الإجماع على غير المعين، وأظن الغلط في تلك النسخة. هسه لو شيخ مكتفي بمفتاح الكرامة، مفتاح الكرامة نسب للقاضي شنو أنه غير معين، مو بس مفتاح الكرامة، جماعة آخرون هم نسبوا للقاضي شنو، لكن لم يكتفي بذلك، هو راجع إلى نفس النسخة اللي عنده، قال لا في نسخة، إذن أنتم عندكم اشتباه في النسخة، خو يصير. من مقومات يعني شروط المجتهد المرجع، ومن مرجحات، يعني في درجة مقوم في درجة مرجح، إذا كان هناك متساويا في العلم يقول لك ترجع لمن هو أكثر احتياطا أكثر ورعا، في درجة مرجح في درجة مقوم. هذا الاحتياط والورع اللي شرط في المفتي هو هذا الورع العلمي، يعني هي في إصداره الفتوى يحتاط، يحتاط يعني مو يفتي بالاحتياط، لا يعني يتحضر، يحاول أقصى درجة يبحث يفحص يتبع، مو بسرعة، هذا هو الاحتياط، يعني التبرم، هذه درجة منه إذا ما عنده بعد هو أصلا لا غير قابل للتقليد، اجتهاد باطل. درجة زائدة يصير مرجح، يعني شخصان كلاهما يعني متثبتان في علمية، لكن أحدهما أكثر تورعا، تورعا بمعنى تورع في الفتوى، مو تورع في صلاة وصوم يعني أعمال، لا هذا التورع في الفتوى، الورع العلمي، الورع العلمي. الله يرحم أستاذنا الشيخ باقر علم الهدى رحمة الله عليه، كثيرا ما ذكر هذه القضية، قال كنت في درس الهادي الميلاني في المكاسب في مشهد، يعني خارج المكاسب، فيقول فرع جدا بسيط من الفروع بحث في أسبوع كامل أقوال، يوم قول هذا ويوم قول ذاك، وفند الأقوال وجاب الأدلة وقالها، أسبوع كامل في فرع واحد. فبعد انتهاء البحث في اليوم الأخير قال أنا في هذا المسألة أحطاط ما أفتي. فيقول في درسة هذا الميلاني مو كل واحد يقدر يستشكل، يعني أبهة السيد ويعني جلالته وكذا، كان المستشكلون يعني عدد يعني 2-3 اللي عندهم وجاهة علمية والسيد يسمح بأن يستشكلون. فكان يدرس درسين في جامعة جوهرشات في مشهد، وبين الدرسين يشرب جيجارة ويدرس الثاني. فيقول درس الأول انتهى، فإحنا مجموعة تمينا حول المنبر حتى نشوف إذا بكوا بد نكتش. إجا هذا الشيخ الذي كان دائما يستشكل، يعني هو وجيه، فقال للسيد، قال سيدنا بعد ما لا داعي الاحتياط، ليش تحتاط؟ مسألة واضحة وأدلة واضحة. يقول يعني لما خاطبه يعني اعترض عليه هذا الاعتراض، السيد انتفض بالصراخ وصرخ في وجهه بحيث يعني اللي في بعيد يعني التفت كلهم. قال يا فلان هذا دين الله، هذا شرع الله، أنا ما عندي جرأة أفتي، أنت عندك جرأة أنت أفتي، أنا ما أتجرأ، هذا مو لعب، دين الله شرع الله، ما بالك يعني. هذا هو شوفوا على الورع في الفتوى. فالشاهد أن الشيخ الأنصاري يعني مو في الرواية، في نقل الرواية هكذا، في نقل أقوال العلماء هكذا يدقق. كثيرا ما نرى في المكاسب الشيخ الأنصاري يقول حكي عن مثلا التهذيب ولم يحضرني الآن، تهذيب أو مثلا في لا حكي عنه، تارة يقول في مثلا كافي في الغنية في الجواهر، ترى نقول عنه، لأن ما عند تلك النسخة، لم يحضرني الآن تلك النسخة، شدة الاحتياط. والظاهر زين، هسه الآن نريد نوضح الكلمة الثانية، فقرة الثانية، قال باع شيئا معينا بثمن معين، يا ترى هل الثمن أيضا يحتاج نشترط في الثمن أيضا كونه شخصيا؟ يقول لا، الثمن المعين يقصد به المعلوم مقداره. والظاهر أن المراد من الثمن المعين هو المعلوم في مقابل المجهول. ليش؟ لأن تشخص الثمن غير معتبر إجماعا، هذا لا. ولذا وصف في التحرير تبعا للمبسوط المبيع بالمعين والثمن بالمعلوم، يعني في معقد إجماع التحرير والمبسوط في جانب الثمن ما قالوا ثمن معين، قالوا ثمن معلوم. وجدا بعيد أن معقد إجماع الانتصار والخلاف يعني يريد يبين شيء غير ما موجود في المبسوط والتحرير، هو يعني هنا ما قال ثمنا بثمن معين يقصد ثمن معلوم. لو كان مراده تعين شخصي فمعقد إجماع الانتصار والخلاف يصير مخالف لمعقد إجماع المبسوط والتحرير، وهذا جدا بعيد. ومن البعيد اختلاف عنوان ما نسبه في الخلاف إلى إجماع الفرقة وأخبارهم مع ما نسبه في المبسوط إلى رواة أصحابنا. نعم. مع أننا نقول أن ظاهر المعين في معاقد الإجماعات التشخص العيني لا مجرد المعلوم في مقابل المجهول ولو كان كليا. المعين يعني التشخص الخارجي مو معلوم قدره. خرجنا عن هذا الظاهر بالنسبة للثمن، ليش؟ للإجماع على عدم اعتبار التعين فيه. عندنا إجماع مع أنه فرق. زين، أمر آخر، قرينة أخرى. الشيخ الأنصاري يقول شوف في جانب المثمن قال شيئا معينا، في الثمن قال ثمن معين. يقول الشيء المعين يعني تعين خارجي، الثمن المعين يعني تعين المقدار. تعيين الثمن يعني تعيين مقداره، تعيين الشيء يعني تشخصه الخارج.
قد يكون تعيين بالنوع،
بالنوع في الثمن يصير، في الشيء لا، في الشيء في
الشيء هم بالنوع هم يصير.
لا شيئا معينا
هذا
الشيء شيء، اذا اشتريت شيئا معينا هذا العرف ببابك. والقرينه الاخرى علي سياتيها، تاتي هذه القرينه. الكل قبل ان يباع ليس بالشيء، الكل في الذمه. هل انا في ذمتي حنطه وابيعه لك؟ لو بمجرد البيت صير حنطة في ذمتي. متى يكون شيئا؟ بعد البيت. ظاهر هذا العبارة أنه قبل البيت. اشترى شيئا، إذا كان شيئا قبل البيت، شيئية مو بالبيت. في الكلي، هذا بيان النائيني، شيئية الشيء في المبيع الكلي يكون بعد البيت، قبله لا شيء. لكن في المبيع الشخصي قبل البيع هو شيء، سواء بعته أو لم تبعه. فشيئا معينا ظاهر في المبيع الخارجي، أما ثمنا معينا يعني معلوم قدره. فإن الثاني ظاهر في الشخصي بخلاف الأول. على كل حال المسألة واضحة، لأن في الثمن ما نحتاج للتعيين. وأما معقد إجماع التذكرة المتقدم في عنوان المسألة فهو مختص بالشخصي، لأنه ذكر في معقد الإجماع أن المشتري إذا جاب الثمن في هذه الثلاثة فهو حق بالعين، لا يخفى أن العين ظاهر في الشخصي. هذه حال معقد الإجماعات. إذن إن كان استنادك في خيار التأخير بالإجماع فمعقد الإجماعات كلها تختص بالمبيع الشخصي، في المبيع الكلي ما عندنا إجماع. أما حديثنا في الضرر فهو مختص بالشخص، لأن كل ما في ضرر، قلت كل ما في ضمان، إنما لا يتصور في التلف في الكل، كل في الذمة. التلف يتصور في الشخص لو كل في المعين. هاي الصورة كلها مثلا تلفت، فمن ضمنها الصاع الموجود فيه.
شيخنا هو ذا مثلا كان كل في الذمة، وبعدين ذاك بعد البائع جاب المبيع،
ما طول لم يقبضه لا ما يصير شخصي. الكل من قبل الإقباض ما يصير شخصي.
غير يجي الأوجه الثلاثة اللي ذاكرها،
شنو
انه ضمانه عليه؟
ما مو ضمانه علي، أنا جلبته كيس حنطة ولكن ما سلمته للمشتري، لا زال مبيع. المشتري يطلب من كلي، مو هذا اللي هذا بتعيين البائع لا يتعين الكلي، إنما بالقبض والاستلام. فلذا أنا جلبت كيس من حنطة قبل أن يجي هذا ويستلم، يجي زبون آخر أبيع له، ما في أي إشكال، لأن هذا ملكي بعد، لا زال ملكي، إنما يدخل في ملك المشتري بالقبض والاستلام. فلذا ما يأتي لا ضرر. أما حديثنا في الضرر فهو مختص بالشخص، لأنه المضمون على البايع قبل القبض، فيتضرر بضمانه وعدم جواز التصرف فيه وعدم وصول بدلين. ثلاثة أشياء، اجتماع الثلاثة لتسبب الضرر، ضمانه علي، تصرف فيه ممنوع، بدله غير واصل إلي، يصير ضرر. هذا يأتي في الشخصي، هذا لا يأتي في الكلي. أما النصوص يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد.